فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، هذه القراءة تحدث عن مسلم رحمه الله تعالى بين الناس المشركين عبد الرحمن بشأن جهة رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: باب في كفن الميت. قال وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي ومقدم بن ابي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير ومتوحد ورقم بن يحيى. قال يحيى اخبرنا وقال
كرسوفين أما الحلة فإنما شبه على الناس فيها. اشتريت له ليكفر
سحولية فأخذها عبد الله بن مسعود فقال: لا حلة حتى أكفر فيها أكفل فيها نفسي. ثم قال: لقد رضي الله عز وجل لنبيه لكفله فيها فباعها وتصدق بثمنها. ولو حدثنا ابن حجر بن حجر التعدي أخبرنا علي بن مسلم قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قال: أدرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلة يمانية كانت لعبد ذلك للرأس، ثم نزعت عنه.
نعم، ثم نزعت عنه.
ثم نزعت عنه وقسم في ثلاثة أسواب.
في ثلاثة أسواب سحور.
في ثلاثة أسواب سحور يمانية ليس فيها إمامة ولا طبيب. فرفع عبد الله الحلة فقال:
عن يزيد
عن محمد بن ابراهيم عن ابي سلمه انه قال: سالت عائشه رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقلت لها: في كم كفل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: ثلاثه اسواب سحوريه.
نعم، فدل هذا على وجوب الكفن. ف ففي هذه الأحاديث كلها النبي صلى الله ففي هذه الأحاديث كلها النبي صلى الله عليه وسلم قد كفن مصعب بن عمير وكفن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في هذه الثياب الأثواب السحولية نسبة إلى قرية باليمن وهي ما تكون من قطن. فكل هذا دل على وجوب الكفن عند القدرة، لكن لو فرضنا أن رجلا مات وليس له كفن في مكان وليس له ما يكفن به إلا يعني شيء يسير أو ليس له شيء مطلقا ومات، فإننا نصلي نغسله ونصلي عليه ثم ندفنه على حاله. أما مع القدرة فيجب الكفن، فيجب الكفن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كفن مصعب بن عمير وهو في أحد لما قتل يوم أحد، فلم يوجد له شيء يكفن فيه إلا نمرة، فكنا إذا وضعناها على رأسه خرجت رجلاه، وإذا وضعناها على رجليه خرج رأسه. فقال صلى الله عليه وسلم ضعوها مما يلي رأسه واجعلوا على رجليه الإذخر. فدل هذا على وجوب الكفن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوها على الرأس وكذا، وما بقي فغطوه بالإذخر وهو حشيش يعني طيب الرائحة، فدل هذا على وجوب الكفن. وأيضا ما جاء في الصحيحين لما مات الرجل الذي وقصته راحلته في عرفة فأمر ما يغسلوا وكفنوه، فدل هذا على وجوب الكفن. وأيضا ابنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا زال هذا عمل المسلمين، والنبي صلى الله عليه وسلم قد كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية من كرصف أي قطن ليس فيها قميص ولا عمامة، ليس فيها قميص ولا عمامة، فتكون الثلاثة أثواب ليس فيها قميص ولا عمام، ويدرج فيها إدراجا، يؤتى بالثوب اللي هو الواسع الكبير يدرج فيه النبي ثم الثاني ثم الثالث، كذلك الميت يجعل له الثلاثة أثواب فيدرج فيها ويربط من جهة الرأس ومن جهة القدم الرجلين ومن الوسط وكذا حتى لا يتوزع جسمه ويكون مرهقا لمن يحمله، حتى إذا نزل به إلى قبره فكت هذه الأربطة. هذا هو الكفن، ويكون في قطن أو غير قطن، لكن الأفضل أن يكون ذلك في قطن وليس شيء منه عمامة، ولا يكون أيضا شيء منه من حرير، ولا يكون شيء منه من حرير. لكن هل الإنسان يكفن في قميصه؟ نقول لا بأس أن يكفن في قميصه إذا لم يكن له إلا هذا، لا بأس أن يكفن في قميصه. فلا شك أن مصعب بن عمير رضي الله عنه إنما كفن في نمرة كان يلبسها، وأبو بكر قيل بأنه كفن في قميص، فالإنسان لا بأس أن يكفن في قميص وأن يجعل معه ثوبان. أما إذا كان عنده ثلاثة أثواب فالأفضل أن يكفن فيها كما كفن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي لم يكفن لا في قميص ولا في عمامة، وإنما كفن النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب سحولية. أما ما يجعل من حرير في الكفن، بعض الناس يحرص على هذا يجعل من حرير في الكفن، فإن هذا لا يشرع ولا يجوز. طب هل هو للنساء يجوز؟ لا بأس، لكن الأفضل ترك ذلك، لأن المقام ليس مقام زينة، إنما أبيح الحرير للمرأة تتجمل به، أما المقام الآن ليس مقام تجمل ولا تزين، ولهذا تتجنب المرأة الحرير. نعم. فالكفن إذن هذا واجب أن يكفن الإنسان، وواجب كفائي إذا قام به البعض سقط الإثم عن الآخرين عند القدرة، ويكون على هذه الطريقة. بعض الناس يزعم أن الكفن لا يدخل فيه خيط وأنك لا تخيطه ولا كذا ولا كذا كما يحصل من العوام، وهذا ليس بصحيح. صحيح بأن الأثواب التي يدرج فيها الميت لا يحتاج فيها إلى خياطة ولا شيء، لأنك تفتح وتفرد هذا الكفن الثوب الأول وتضع والثاني والثالث، وبعدين تضع الميت ثم ترد الأول طرف الأول مع الأول والثاني مع الثاني والثالث مع الثالث هكذا، ولا يحتاج إلى خياطة. لكن لو مثلا خيطة من جهة الرأس من أعلى ثم أدرج فيه وجعلت أثواب بعد ذلك، لا بأس. كل هذا الأمر فيه واسع، الأمر في ذلك إيه؟ في ذلك واسع. نعم نعم. الإيه؟ يعني كفنوه في ثياب، كفن في ثياب. نعم.
قال باب في تسجية الميت. قال وحدثنا الليل بالحق وحتى الحمولي وعن الله الحمي قال عبد الأخبار وقال الأخبار حدثنا يعقوب وابن إبراهيم بن سعد حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن عبد الرحمن بن عبد الرحمن أخبره أن عائشة أم المؤمنين قالت سجي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين مات بثوب الحمل
بثوب حبارة
بثوب حبارة. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن عبيد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر معمر حا وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي أخبرنا أبو يمان أخبرنا شعيب عن الزهري بهذا الإسناد سواء.
نعم، يعني لا بأس أن الإنسان يغطى بهذا، لا بأس به، فلئلا يقول النووي رحمه الله تعالى في استحباب تسجية الميت ومجمع عليه وحكمته صيانته من الانكشاف وستر عورته المتغيرة عن الأعين، يعني لا بأس. بعض الناس اليوم قد يغير ثياب الميت مثلا ويبدل ثيابا آخر، نقول إذا كان قد حصل أذن مثلا كان يكون قد خرج شيء من نجاسة أو كذا بحتاج تغيير لا بأس. أما اعتياد ذلك وظن ذلك هو السنة فإن هذا لم ترد به سنة، لأن البعض الآن صار يركز على أول ما يموت يغيرون ثيابه وصار الناس يقلد بعضهم بعضا في هذا، لا، إذا احتاج إلى ذلك. أما إذا لم يحتاج إلى ذلك وسنغطيه بثياب حتى لا ينظر الناس إليه فتزداد أحزانهم، وربما اطلعوا على أشياء لا ينبغي أن يطلع عليه، فلا بأس بتسجيته وربط مثلا أصابعه وربط أيضا رأسه مع فكيه وكذا، لا بأس بهذا كله، لا بأس بهذا كله، وتليين مفاصله كل ذلك لا بأس به، وأن يسجى كما سجي النبي صلى الله عليه وسلم، أي يغطى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد غطي بإيه كما قالت عائشة رضي الله عنها بثوب حبارة. نعم.
قال باب في تحريم كفن الميت. قال حدثنا هارون بن عبد الله وحداد بن الشاعر قال حدثنا حداد بن محمد قال قال ابن جرير اخبرنا ابو الزبير انه سمع جابر بن عبد الله يحدث ان النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوما فنشر رجل من اصحابه قبل فكفن في كفن غير طائل
في كفن في كفن غير طائل
في كفن غير طائل وكبر ليلا فنجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه إلا أن يضطر الإنسان إلى ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه.
نعم، يعني الأفضل الإنسان يحسن الكفن، ما يأتي بكفن مهلهل، لكن الأفضل أن يحسن إيه كفنه لأنه مقبل على ربه سبحانه وتعالى. وفي هذا أيضا إشارة إلى أن الدفن بالليل وإن جاز إلا أن الأفضل عدم ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما قبر ليلا قال فزجر النبي أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى إيه عليه. هذا اختلف أهل العلم في الدفن في الليل، فكرهه الحسن إلا للضرورة، وقال جماهير العلماء من السلف والخلف لا يكره، واستدلوا بأن أبا بكر رضي الله عنه وجماعة من السلف دفنوا ليلا من غير إنكار، وبحديث المرأة السوداء أيضا، والنبي صلى الله عليه وسلم وأجابوا عن هذا الحديث أن نهيها كان لترك الصلاة ولم ينهى عن مجرد الدفن بالليل، وإنما نهي لترك الصلاة أو لقلة المصلين أو عن إساءة الكفن أو عن المجموع كما سبق. ولو قلنا بأن الدفن بالليل جائز لكل هذه الأحوال، فقد دفن أبو بكر وكذا ليلا ولا زال عام المسلمين على هذا، ولكن الأفضل والأولى أن يكون ذلك نهارا. فإن قيل بأن هذه الأحاديث دلت على الجواز وأما الأفضل والأولى أن يكون نهارا لاجتماع الناس لرؤية الناس وإبصار الناس كيف يقيمون بالدفن على الوجه الشرعي وغير ذلك، لا شك أن النهار أفضل، لكن قد ينقلب هذا الفاضل إلى مفضول والمفضول إلى فاضل. مثلا لو خيف أنك لو أخرته إلى النهار فإن ذلك قد يؤدي إلى كثرة يعني المخالفات الشرعية من ندب وشق جيب ولطم خد أو كذا، فيكون الإسراع في دفن أولى، لأن الإسراع في الدفن هذا هو الأولى، الإسراع في الدفن هذا هو الأولى. فلو دفن بالليل جاز أن تدفنه ليلا أن تدفنه نهارا جاز، ولا إشكال إيه ولا إشكال في ذلك، غير أن الإنسان لو استطاع أن يجعل الدفن نهارا فهو أفضل وأولى. نعم.
قال ذلك الإسراع بالجنازة. قال وحدثنا وكيل بن شيبة وجميع الأصحاب جميعا عن ابن عيينة قال مبارك حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سليم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سرعوا بالجنازة فإن تم الصالحة فخير من عدله قال تقدمونها عليه
تقدمونها عليه نعم.
قال وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد جميعا عن عبد الرزاق اخبرنا معمر حاء وحدثنا يحيى بن حبيب قال حدثنا رافع بن عباده قال حدثنا محمد بن ابي حفصه كلاهما عن سعيد عن سعيد عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم ويردنا في حديث معمر قال لا اعلمه الا رفع الحديث. قال وحدثني ابو الطاهر
حنيف
عن سالم حنيف عن ابي هريره قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول
عليه الصلاه
والسلام بالجنازه فان كانت صالحه
قربتموها
الى الخير وان كانت خيرا ذلك كان شرا تضعونه عن لصالحكم.
نعم هذا مستحب يستحب الاسراع به الجنازة، والمراد بالإسراع يعني إسراع المشي بها، ولكن هذا ليس معناه الركض والجري ولما معناه الإسراع فقط، يعني مصارعة أو مقاربة الخطى هذا هو الإسراع. فإما أن تكون هذه الجنازة جنازة صالحة وهي مقبلة على الخير فنقدمها إلى الخير، وإما أن تكون شرا فنسرع في إزالته والتخلص منه. فيستحب الإسراع لكن من غير إرهاق للناس، من غير إرهاق الناس ومن غير أيضا يعني إضرار بالجنازة نفسها حتى مثلا لا تقع وحتى كذا، لكن الإسراع الذي معناه مقاربة الخطى والهم في المشي فإن ذلك هو السنة. وقد علل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقال فإن كانت صالحة قربتموها إلى الخير وإن كانت غير ذلك كان شرا تضعونه عن رقابكم، فعلل النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. طيب مسألة بقى أنه الجنازة قد تقف قد تمشي قد تقف وهكذا، هل وقوف الجنازة هذه قد يكون من فعل يعني هل له علاقة بشيء، وهل ممكن هذا يحصل ولا هذا من فعل الناس؟ أكثر ذلك إنما يكون من فعل الناس، إما غير المتعمد حينما يبدل أناس أناسا في الحمل وكذا، وإما أن يكون يعني مع التعمد لإظهار فضل، لأن الناس يعني إنما أي حركة تحصل في الجنازة إنما يؤولونها على الكرامة مباشرة، مشت وقفت خدت يمين خدت كذا أسرعوا بها شوية جابتهم كذا، فإنهم يحولون ذلك على يحملون ذلك على الكرام. وقد لا يكون من فعل الناس وإنما يتلاعب الشيطان إذا كانت الجنازة مؤهلة لذلك، يعني مثلا مات واحد من هؤلاء الدرويش كما يقولون يعني هم أنفسهم عن دراويش، مات واحد من هؤلاء الدرويش فتجد الشياطين تحتوش
هذه الجنازة فتفعل فيها ما يضل الناس. فممكن بقى هنا تجري وتذهب وتجيء وتفعل في الناس. ولهذا بعض الناس تجي تتكلم لك لا والله يا شيخ أنا شفت هذا والله وما كان بفعل الناس فعلا. وهذا فعلا قد يكون حينما تحتوش الشياطين مثل هذه الجنازات لتتلاعب بالناس، لأن الجنازة مؤهلة لذلك والناس مؤهلون إيه. ولهذا من فضل الله عز وجل لما صار الحمد لله الجنازات يعني لا تخلو الآن من أهل السنة والذين يعني يسيرون وكذا، صار الحمد لله ما أحد يسمع الآن، يعني ما عاد في نعوش تطير ولا تفعل من يوم الحمد لله ما صارت اللحى إيه تكثر في شهود الجنازات. أصبح هذا الأمر مما يدل على أن الذين كانوا يفعلون ذلك هم الصوفية الذين يكونون اعتقاد الناس إيه في مثل هذه الأشياء. نعم إذن ماشي.
قال يا محمد قال محمد
مثل الجبلين العظيمين
انتهى حديث ابي طالب وزاد الاخران. قال ابن شهاب قال سالم بن عبد الله بن عمر وكان ابن عمر يصلي عليها ثم ينصرف فلما بلغه حديث ابي حنيفه ابي حنيفه بن غيره قال لقد ضيعت قراريس كثيره. قال وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا عبد الله على حال حدثنا ابن رافع وعبد بن حبيب عن عبد الرزاق كلاهما عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم الى قوله الجبلين العظيمين ولم يذكرا ما بعدهما. وفي حديث عبد الاعلى حتى يفرغ منها وفي حديث عبد الرزاق حتى توضع في اللحم. وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث حدثني ابي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب انه قال حدثني رجال عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث معمر وقال ومن اتبعها حتى تدفن. وحدثني ابن عمر بن حاتم قال حدثنا همز قال حدثنا أبين قال حدثنا سبين عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى على جنازة ولم يتبعها فله صيرا فإن تبعها فله صيرا قيل وما الصيرا قال أثرهما مثل جبل مثل أحد. قال حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن يزيد عن كيسان قال حدثني أبو حازم
عن يزيد بن كيسان
قال حدثني أبو حازم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى على جنازة فله قراط ومن اتبعها حتى توضع في القبر فقيراطان. قال قلت يا أبا هريرة وما القراط قال مثله. قال حدثني شيبان بن فروخ قال حدثنا جرير يعني ابن حازم قال حدثنا نافع قال قيل لابن عمر ان ابا هريره يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من تبع جنازه فله قيراط من الاجر. قال ابن عمر اكثر علي ابو هريره فبعث الى عائشه فسالها فصدقت ابا هريره فقال ابن عمر لقد فرطنا في قراريط كثيره. قال وحدثني محمد بن عبد الله بن أمير قال حدثني عبد الله بن يزيد قال حدثني حيوه حدثني ابو صخر عن يزيد بن عبد الله بن قصي انه حدثه ان داود بن عامر بن سعد بن ابي وقاص حدثه عن حديث
أنه كان قائلا عند عبد الله بن عمر إن طلع طهاب صاحب المقصور فقال يا عبد الله بن عمر لا تسمع ما يقول أبو جهل سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من خرج مع جنازة من بيتها وصلى عليها ثم تبعها حتى تقتل كان له قيراطان من أجر كل قيراط مثل أحد ومن صلى عليها ثم رجع كان له من الأجر مثل أحد فأرسل ابن عمر صباما إلى عائشة يسألها عن قول أبي هريرة
رضي الله عنها أنت دائما تتردى على الصحابة حتى لو ما ذكر الناسخ تتردى معه
إلى عائشة رضي الله عنها يسألها عن قول أبي هريرة رضي الله عنه ثم يرجع إليه فيخبره فقال ما قال وأخذ ابن عمر رضي الله عنه قبضة من حطى المسجد يقلبها في يده
قبضة من حصباء المسجد
يقلبها في يده فرجع إليه الرسول قالت عائشة رضي الله عنها صدق أبو هريرة فضرب ابن عمر رضي الله عنهما بالحطب
مش هو ورد في نسخة كده وفي نسخة نعم من حصبة
فضرب ابن عمر رضي الله عنهما
بالحصبة
الذي كان في يده الأرض ثم قال لقد فرطنا في قراريط كثيرة ولو حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى يعني ابن سعيد حدثنا شعبة قال حدثني
قتادة عن سالم
قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدن بن أبي طلحة اليعمري
ابن أبي طلحة اليعمري
عن ثوبان قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى على جنازة فلم قيراط فإن شهد دفنها
دفنها
فله قيراطان القيراط مثل وحدثني زهير بن حرب حدثنا أخان حدثنا أمان كلهم عن قتادة بهذا الإسناد مثله وفي حديث سعيد وهشام سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن القراء فقال مثل أحد
نعم فدل هذا على فضل اتباع الجنائز والصلاة عليها صلاة عليها واتباعها فإن كل هذا يدور حول يعني حديث واحد وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي قال صلى الله عليه وسلم من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط والقيراط هو القدر من الثواب لا يعلم قدره إلا هو سبحانه وتعالى لكن هو عظيم ومن شهد حتى تدفن فله قيراطان يعني قيراط ينضاف إلى القيراط الأول وليس المجموع ثلاثة ومن شهد حتى تدفن فله قيراطان غير القيراط الأول لا له قيراط إذا شهد حتى يصلي عليه وله قيراط آخر إذا شهد حتى تدفن فيكون المجموع قيراطين كما قال صلى الله عليه وسلم يعقد الشيطان على قافية أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد فإذا قام فذكر الله عز وجل حلت عقدة فإذا توضأ حلت عقدتان فإذا صلى حلت العقد فحلت عقدتان يعني عقدة ثانية مع الأولى فيكون المجموع عقدتين كذلك أيضا له قيراطان القيراط الأول والقيراط الثاني فإذا شهد حتى صلى هذا قيراط وإذا صلى ثم شهد الجنازة هذا قيراط قيراط آخر قيل وما القيراطان قال مثل الجبلين العظيمين هذا أجر عظيم
في الصلاة على الجنازة واتباعه، ولو أن الإنسان استحضر هذا لحرص على الجنائز، فإن في الصلاة على الجنائز أجرا عظيما. ولهذا بوب البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان قال: باب شهود الجنائز من الإيمان، من الإيمان، لأنه ذكر رواية تبعها إيمانا واحتسابا، إيمان واحتسابا، لأن الأجر أيضا معلق على أن يتبع الإنسان راجيا الثواب من عند الله سبحانه وتعالى. لكن لو واحد مثلا راح يصلي الجنازة من باب مجاملات، من باب كذا، ولا يستحضر الأجر، فإن هذا يبعد أن يؤجر على ذلك، لأنه لم يتابع ذلك ولم يصلي إيمانا واحتسابا. ولو كان له من الأجر شيء فإنه لا يكون كهذا الأجر العظيم اللي هو أن يكون له إيه قيراطان، وكل قيراط مثل جبل أحد كما جاء في رواية، فقال أصغرهما مثل أحد، الله أكبر. فالقيراط هو القدر العظيم من الثواب الجزيل، ففي هذا فضيلة الصلاة على الجنائز، اتباع الجنائز، هذا فيه فضيلة عظيمة. ولأن الإنسان إذا صلى على أخيه فإنه ينفعه وينتفع، ينفعه بدعائه وشفاعته له، وينتفع هو بالصلاة من باب تحصيل الأجر والثواب. وهذا أيضا دليل يعني محبة الإنسان لإخوانه المؤمنين، إذ يكون هذا آخر ما يمكن أن يعني يكون من أحوال أخيه في الدنيا، لأنه بعد قليل سوف يوارى في التراب، فلا يبقى لجسده إيه يعني اختلاط بالناس. هذا آخر ما يمكن أن يختلط الأخ بإخوانه، وإن كان ميتا آخر مرة يرى فيها الناس جسد هذا الأخ، ولهذا إنه يودعه حرصا عليه ومحبة له أن ينفعه بالدعاء له، وهو مع ذلك مأجور على كل حال بإذن الله تبارك وتعالى. أيضا فيه عظيم علم أبي هريرة ومدى انتفاع الأمة برواية أبي هريرة رضي الله عنهم، فإن ابن عمر كان يصلي ثم ينصرف، فلما بلغه حديث أبي هريرة قال: لقد ضيعنا في قراريط كثيرة، يعني ضاعت منا قراريط لما كنا نترك تشييع الجنازة من الصلاة إلى أن تدفن، فكل جنازة لا نشهدها إلا حتى نصلي عليه وبعد ذلك لا نشهدها، فقم ضاع من قراريط. وفي لفظ قال ابن عمر رضي الله عنه: أكثر علينا أبو هريرة، لما سمع هذا الحديث قال أكثر علينا أبو هريرة، فبعث إلى عائشة فسألها فصدقت أبا هريرة، فقال ابن عمر: لقد فرطنا في قراريط كثيرة. وأيضا في الرواية الأخرى أن ابن عمر أرسل خبابا إلى عائشة لما سمع حديث أبي هريرة، أرسل خبابا يسأله عن قول أبي هريرة ثم يرجع إليه فيخبره. شوف هذا فيه حرص الصحابة على التعلم وعلى التأكد من هذا العلم. وقول ابن عمر أكثر علينا أبو هريرة لا يعني أن ابن عمر أن لا يعني ابن عمر أن أبو هريرة كان يحدث يعني بما لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، حاشاه أن يظن بأبي هريرة ذلك، ولكن يقول أكثر أبو هريرة في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولعله وهم حينما قال هذا، يعني في الاتباع يكون الأجر العظيم هذا، لعله وهم ودخل حديث في حديث، لا أنه يشك أن أبو هريرة رضي الله عنه مثلا ممكن أن يحدث من نفسه، لا. ولهذا ممكن يستغل هذا الحديث إيه هؤلاء بقى المغرضين، لك شوف أهو هؤلاء المغرضون يقول لك شوف ابن عمر قال لقد أكثر علينا أبو هريرة. ابن عمر ما قال هذا وحده، بل الصحابة كلهم قالوا، ولهذا جاء في الصحيحين أن أبو هريرة قال: إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة أكثر، لأن هذا مما حباه الله عز وجل به وهيأه له، ولولا آيتان في حديث في كتاب الله ما حدثت حديثا. ثم تلقى الله سبحانه وتعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بينه الناس في الكتاب أولئك ألعنهم الله ولعنهم اللعنون. أنا لا أحدث شهوة، لكن ما ذنبي أن تبعت الناس، أن تبعت النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول هو: وإن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم كذا، وإن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم كذا، وإن نرى أبا هريرة كان يلزم النبي صلى الله عليه وسلم بشفع بطنه فيحضر ما لا يحضرون ويسمع ما لا يسمع. ألا ذنبي أنني لازمت النبي صلى الله عليه وسلم فلم أفارق الرسول فسمعت ما لا يسمعون وحضرت ما لا يحضرون؟ ولهذا دعا له النبي صلى الله عليه وسلم فكان حافظة لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليس هذا من ابن عمر تشكيكا في أبي هريرة أبدا، ولكن هو يعلم حرص أبي هريرة. حتى النبي نفسه، والحديث عند البخاري، لما سأل أبو هريرة رضي الله عنه عن حديث الشفاعة فقال: لقد كنت أعلم يا أبا هريرة أن أحدا لن يسألني عن هذا الحديث قبلك، لما أعلم من حرصك على الحديث. يبقى النبي نفسه لمس في أبي هريرة هذا الأمر، ولهذا كان أبو هريرة مما يكال له من أعداء الإسلام، لأنه روى كثيرا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأجر الصلاة على الجنازة وأجر اتباع الجنازة أجر عظيم جدا، قيراط إذا صليت وقيراط إذا تبعتها إلى المقبرة. كم مرة منا قراريط، لو القيراط هذا إخواني حسي، لو اللي بيشهد صلاة جنازة ياخد قيراط أرض، واللي بيصلي على الجنازة ياخد قيراط أرض. قيراط الأرض بكم دلوقتي؟ الزراعية مثلا بعشرة، وغير الزراعية تدخلك بقى في 300-400 ألف، تخليها زراعية 10,000. من صلى على جنازة أخذ قيراط أرض ب10,000، ومن تبعها إلى المقبرة أخذ قيراط آخر، يبقى كده 20,000. هل لو كان فعلا كذلك هل كان سيضيع الناس؟ هذا أبدا. ولكن الناس سيقولك: طيب ينفع النساء تصلي؟ طيب ينفع الأولاد تصلي؟ طيب أنا عندي ولد 3 سنين، طيب لو وقف حتى ما ياخدش حتى أي حاجة كده؟ هيحرص الناس على هذا. نعم، طيب نكتفي بهذا القدر ونصلي إن شاء الله.